يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنيقرا حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 84 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 13 من ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 من شهر ديسمبر عام 2018. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، نود منكم نصيحة وكلمة توجيهية في التحذير من ذنوب الخلوات، خاصة مع وجود هذه الهواتف والأجهزة التي خربت القلوب والبيوت، والله المستعان.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل وعلا على تجدد هذا اللقاء بإخواننا وأبنائنا عبر هذه الإذاعة، التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيها وأن يجعلها منارة من منارات الدعوة السلفية المباركة، وأن يجعلها جامعة لأبنائنا وإخواننا على العلم النافع والعمل الصالح. وأول سؤال من أسئلة هذا اللقاء متعلق بهذه المسألة، التي في الحقيقة قد كثر فيها السؤال من خلال ما يردنا من الشكاوى الكثيرة من الآباء والأمهات ومن الزوجات ومن مما يقع فيه بعض إخواننا في مثل هذه الأمور بسبب هذه الوسائل، التي الأصل أننا نستعملها في الخير وفي ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى، إلا أنه مع الأسف الشديد فإن الشيطان قد استدرج الكثير من الناس بسبب هذه الوسائل، فاستعملوها فيما يسخط الله عز وجل في سماع والنظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، إلى تلكم العلاقات المشبوهة وما يعتريها من أنواع المنكرات. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. سميت هذه المعاصي أو هذه الذنوب بذنوب الخلوات، لأن الإنسان إنما يفعلها إذا خلا بنفسه، والأصل في المسلم الذي يتقي ربه تبارك وتعالى أن يحقق التقوى في السر والعلانية، يعني في حال سره ووجوده في خلوته وبمفرده، وفي حال وجوده مع الناس. وهذا الذي حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث ثوبان الذي صححه الإمام الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيح ابن ماجه رحمة الله عز وجل عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله جل وعلا هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا الحديث العظيم الذي جاء في هذا الباب، وجاء فيه هذا الوعيد الشديد وهذا التحذير من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أن أقواما من أمته يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فالله تبارك وتعالى لا يبارك في أعمالهم، بل إن هذا العمل يكون سببا في محق تلك الحسنات التي حصلوا عليها بأعمال جليلة، لأن الله تبارك وتعالى لا يثيب بالحسنات إلا على الصالحات. ولكن لما وقعوا في هذا الإثم العظيم والمنكر الجسيم، الله تبارك وتعالى عاقبهم هذه العقوبة الشديدة. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإخواننا منها. هذه التي تسمى بذنوب الخلوات، وكأن صاحبها لا يحسن الظن بربه تبارك وتعالى، لأن الذي يحسن ظنه بالله جل وعلا يعلم علم اليقين أنه يراه ويسمعه وأنه مطلع عليه في كل وقت وحين حيثما كان وأينما وجد. ولهذا إذا تصرف على خلاف هذا قدح هذا في حسن ظنه بربه تبارك وتعالى، وكان هذا دليلا على ضعف إيمانه، لأن صاحب الإيمان القوي يستحضر عظمة الله جل وعلا في قلبه في كل أوقاته. وهذه في الحقيقة درجة من درجات الدين، هي درجة الإحسان أعلى الدرجات كلها، والتي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه حقيقة ينبغي أن لا يغفل عنها أي مسلم، ويتقي الله جل وعلا في نفسه في كل أحواله، ويستحضر مراقبة الله جل وعلا له فيراقب بذلك أعماله. ولهذا الذي ينجي من مثل هذه الذنوب، والذنوب كلها قبيحة عند الله، كلها قبيحة عند الله، إلا أنها متفاوتة في إثمها وخطرها عنده جل وعلا. الكبائر لا شك ولا ريب أنها أشد الذنوب وأخطرها عند الله تبارك وتعالى، والمجاهرة بالمعصية لا شك أن هذا عمل قبيح بل هو معصية على معصية، وأصحاب هذه المعاصي يحرمون خيرا عظيم، يحرمون معافاة الله جل وعلا لهم، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وكأن المجاهر يتباهى بمعصيته لربه، وكان الواجب في حقه أن يتقيه وأن يستحي منه وأن يستحي من خلقه، ولكنه ترك هذا كله ووقع في هذه المجاهرة بمثل هذه المعصية. وكذلك إذا ظن لما خلا بنفسه أن الله جل وعلا لا يطلع عليه، فإن في هذا جرم عظيم وخطر جسيم على نفسه وعلى من حوله. ولهذا الواجب عليه أن يتقي الله وأن يسعى في الأسباب التي تنجيه من مثل هذه الأعمال القبيحة، أولها صدق اللجوء إلى الله جل وعلا ودعائه في كل وقت وحين أن يطهر قلبه وأن يزكي نفسه وأن يوفقه لتحقيق التقوى. من الأسباب كذلك أنه يبتعد عن هذه الأسباب التي تكون سببا في مثل هذه المعاصي، يجتنبها ويبتعد عنها، تعينه على ترك هذا الأمر الذي يسخط عليه ربه عز وجل. ومن أعظم هذه الأسباب كذلك أن يجاهد نفسه الجهاد العظيم في هذا الباب، ومجاهدة النفس قربة من أعظم القربات وأجلها، وهذه ديدن الصالحين من قبلنا من أنبياء الله جل وعلا ورسله، أن يستحضر مثل هذا الوعيد الشديد الذي جاء في حق من تجرأ على ربه جل وعلا هذه الجرأة ووقع في محارمه لما خلا بنفسه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وقلوب إخواننا وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم بيع سلعة مع إلزام المشتري باقتناء سلعة أخرى مع ما يريد شراءه، وإلا لا يتم له البيع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا النوع من أنواع البيوع، والذي عرف في زماننا من اشتراط بيع سلعة مع سلعة أخرى لسبب من الأسباب، والغالب أن هذه الأسباب تكون لركود السلعة الثانية التي يشترطها البائع، وفي حالات أخرى قد تكون لمصلحة بيعها مع السلعة التي يطلبها المشتري، كأن يبيع البقرة ونتاجها والعنزة ونتاجها، لأنها إذا بقيت صغيرتها لوحدها ربما لا يصلح حالها، فيشترط عليه هذا. أهل العلماء تلفوا في هذا الاشتراط الذي في هذا البيع، هل هو شرط باطل يكون سببا في فساد العقد، أم هو شرط صحيح على قولين. ذهب من علماء المالكية الشيخ عليش إلى صحة هذا البيع، إلى صحة هذا البيع، لأنه معلوم ليست فيه جهالة، ولأنه شرط جائز والمسلمون عند شروطهم. وسئل الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى على هذا النوع من البيع، فأجاب بقوله: لا بأس به، أي لا بأس بهذا النوع من البيع، وهذا قال وهو أن يقول لك البائع أنا لا أبيع عليك هذه السلعة إلا أن تشتري السلعة الأخرى، فإن رضيت بذلك فلا حرج، لعموم قوله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، ولقوله إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فالأصل قال في الشروط كالأصل في العقود، وهو الإباحة والحل حتى يقوم دليل على المنع. فإذا اشترط عليك البائع أن تشتري السلعة الأخرى مع ما تريده من السلع فلا حرج عليك في أن تشتري منه. هذا قول، وهذه فتوى الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وبالتالي نقول للسائل ما دام أن هذا البيع بشرط الأصل فيه أنه جائز لأن الأصل في الشروط الحل، فهذا البيع يصح ولا حرج فيه بإذن الله تبارك وتعالى، وهو ليس صورة من صور البيعتين في بيعة كما ذهب إليه بعضهم، والعلم عند الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل هل الشروط التي يجب توفرها في تكفير المعين يجب كذلك توفرها في تبديعه وتفسيقه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة والمتعلقة بباب الأسماء والأحكام الأصل فيها أنها خاضعة لقاعدة تحقق الشروط وانتفاء الموانع، لأنها من المسائل العظام، والحكم بخروج أحد من الإيمان بعد أن دخل فيه إلى الكفر ليس بالأمر الهين، على خلاف ما يقع فيه المتهوكون والمتهورون في هذا الباب من أولئك التكفيريين الذين سلكوا هذا المسلك الخطير، والذي آثاره وتبعاته خطيرة على صاحبه وعلى مجتمعه وعلى الناس جميعا، وواقعنا خير شاهد على ما نقوله أو ما يقوله علماؤنا في هذا الباب. وبناء على هذا فإن الحكم بالتبديع على شخص ما خاضع لنفس تلك القواعد التي يطبقها علماؤنا على الحكم بتكفير المسلم، لا يكفر إلا بهذا، لأنه هذه من الأمور التي قد يكون فيها عارض يمنع من وقوعها. والقاعدة في هذا أن ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، قد يفعل هذا جاهلا، والجهل عذر من الأعذار، وأهل الحق يعذرون غيرهم بالجهل، الجهل خاصة في مثل هذه المسائل، قد تكون لديه شبهة حالت دون معرفته للحق، وهذه الشبهة لا بد من إزالتها، لا بد من إزالتها. فإذا تم هذا، يعني تحققت الشروط في التبديع، وأن هذا الذي وقع فيه بدعة من البدع، وأقيمت بأدلتها، وأقيمت الحج عليه في ذلك، وبين له هذا الأمر، وانتفت كل الموانع، يعني ليست لديه في هذه المسألة شبهة من الشبهات أو ما إلى ذلك، فإنه يكون أو ينطبق عليه الحكم ويكون بتلك البدعة التي وقع فيها مبتدعا. ونصيحتي لإخواني في هذا الباب أنه ينبغي أن يعرفوا له أهله وأن يرفعوه إليهم وأن لا يتجرؤوا فيه، لأن الأصل في هذا أنه لله تبارك وتعالى. ومسائل الكفر متعلقة بالقلوب، والقلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولهذا أنصح إخواني بالرجوع إلى كلام الأئمة في مثل هذه المسائل، وخاصة الأئمة الثلاث، وإلى ما ألفه بعض مشايخنا في هذا الباب. هناك رسالة للشيخ رسلان ضوابط التبديع، رسالة طيبة في بابها، أنصح بالرجوع إليها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: شيخنا قدر الله أن أصبت بمرض الفشل الكلوي واستلزم الخضوع لعملية تصفية الدم 3 مرات أسبوعيا، والحصص تكون ما بين الساعة 4:30 صباحا إلى غاية الساعة 8:30، وفي هذه الأيام وقت صلاة الفجر يكون أثناء الحصة، وأحيانا أنام أو ينتقض للوضوء، فهل أتيمم وأصلي قبل خروج الوقت أم أنتظر حتى أكمل الحصة وأتوضأ لأصلي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله جل وعلا العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي أخانا وسائر إخواننا من مثل هذه الأمراض والأسقام، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم لحسن عبادة الله جل وعلا ولو على هذا الحال. ثم أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإخواننا على الحق المبين. وهذا دليل حرص هذا الأخ على إقامة صلاته في وقتها طاعة لربه ولمولاه جل في علاه، وهذا فيه عبرة لغيره ممن أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة الصحة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفرق. الله جل وعلا من الناس أناس كثيرون أنعم الله عليهم بالأوقات، وأنعم الله جل وعلا التي تؤدى فيها مثل هذه العبادات وأعمال الخير كلها، ونعم عليهم بنعمة العافية في الأبدان والصحة، ورغم ذلك لا يشكرون الله عز وجل على نعمه ولا يعبدونه حتى بمثل هذه العبادات العظيمة التي هي من أركان هذا الدين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، قال عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مسلم أن يعتبر بإخوانه، أن يحمد الله عز وجل أن عافاه مما ابتلى به غيره، ويلجأ إلى الله عز وجل بحسن عبادته. هذا الأخ الذي تبدأ حصصه في بالغسيل الكلوي، يعني يخضع أصحاب الغسيل الكلوي يخضعون لأجهزة يعني تلزمهم الفراش فترة هذا الغسيل، يعني ليصبح جسم هذا الإنسان خاضع لآلة أو جهاز، هذا الجهاز يعمل عمل الكلى في الإنسان، يعني عمل جزئي. هذا حتى نعلم نعم الله جل وعلا علينا، أو دعنا مثل هذه الأجهزة العظيمة الباهظة الثمن وفي أبداننا وبحجمها الصغير، ولكن عملها عجيب في أجسامنا. وهذا من حسن وبديع صنع خالقنا ورازقنا سبحانه وتعالى. فهذه الحصص يبدأ من الساعة 4:30 إلى غاية 8:30، يعني يكون وقت الفجر في الوقت الذي يكون في عملية الغسيل، لأنه قد الأوقات تكون في أوقات أخرى بإمكان للمريض، يعني نحن نذكر هذا لعل المريض يغير له التوقيت، وإذا استطاع أن يغير التوقيت يكون أفضل له. بإمكانه مثلا أن يجمع بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، يعني كأن تبدأ الحصة وقت الزوال أو بعد الزوال بعد دخول وقت الظهر. فقبل أن يبدأ في هذه الحصة يجمع بين الظهر والعصر ويصليهما، ثم يدخل في حصة الغسيل، يدخل في حصة الغسيل ويكون قد صلى صلاتيه. وكذلك أو إذا كان يبدأ قبل الظهر، يبدأ قبل الظهر وتنتهي الحصة حتى إلى ما بعد وقت العصر، فإنه يجمع جمع تأخير بين الظهر والعصر، وكذلك يفعل بالنسبة للمغرب والعشاء، وعليه أن يتعلم مواقيت الصلاة، مواقيت الصلاة كلها. أما في مثل هذه الحالة فإنه يتعين عليه أن يصلي صلاة الفجر على أي حال، على أي حال، إذا استطاع أن يتيمم يتيمم ويصلي، وإذا ما استطاع حتى أن يتيمم فيكون في حكم فاقد الطهورين، يصلي على أي حال. ونسأل الله جل وعلا أن يشفيه وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: هل يعد العقد المدني كافيا في شرعية العقد، أم لا بد من إبرام العقد الشرعي بعده؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا ينبغي أن نعلم أن الأصل في عقد النكاح أنه عقد واحد، وهذا الذي اصطلح على تسميته بالعقد المدني والعقد الشرعي أو العرفي، هذه تسميات. العقد المدني هو بمثابة التوثيق للعقد الشرعي. فإذا مثلا تم هذا العقد المدني على الصفة الشرعية بأن تذكر فيه الصيغة وبحضور الشهود، يعني العدول، وبوجود الولي بالنسبة للمرأة، فهذا هو العقد الشرعي في الحقيقة، ويكون العقد عقدا واحدا، هو المدني هو الشرعي. أما إذا لم تكن لا صيغة ولا هم يحزنون، كما هو الحال في غالب المصالح، مصالح العقود، فيحتاج إلى أن يعقد هذا عقدا شرعيا بذكر الصيغة وعلى الطريقة المعروفة. هذا الذي نعتقد في هذا الباب، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما الفرق بين التذلل والخضوع والاستسلام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو في الحقيقة لا فرق بين الخضوع والاستسلام بالنسبة للغة، وهذه الألفاظ هي التي يستعملها علماؤنا في تعريف العبادة، العبادة بأنها الخضوع والاستسلام لله تبارك وتعالى، أو هي كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة لله عز وجل. وبالتالي بعضهم يذكر أن الذل يكون بسبب الغير، والخضوع لا يكون كذلك بسبب الغير، يعني إنسان يذل إنسانا آخر بما قد يفعل له، كما يفعل بعض الظلمة من إذلال غيرهم من الضعف. وأما الخضوع فهذا استكانة الإنسان لغيره لضعفه أو انهزامه بين يديه، فيكون خاضعا له. أما فيما يتعلق بالتذلل، ولهذا يقال أن الذل مذلة إذا كان لغير الله، وإذا كان لله فهو من الكمال ومما يمدح عليه العبد. فالذل قبيح إذا كان لغير الله، أما إذا كان لله تبارك وتعالى فهذا من أعظم الأمور وأحبها إلى الله تبارك وتعالى. ومن آثار الذل والخضوع لله عز وجل أن العبد يكون مفتقرا إلى ربه تبارك وتعالى، بحيث يحتاج إليه في كل صغيرة وكبيرة، وهذا الافتقار يجعله دائما وأبدا يلتجئ إليه. وهذا اللجوء لا شك ولا ريب أنه أعظم عبادة، ومن آثاره صدق الدعاء لله تبارك وتعالى وصدق الرجاء منه جل وعلا وهكذا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تحقيق هذه المعاني للعبادة الصحيحة لله جل وعلا، والعلم عند الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان الإمام لا يقول دعاء الاستفتاح في الصلاة الجهرية بحيث يبدأ بالتلاوة مباشرة، فهل يشرع للمأموم الاستفتاح أم يجب عليه الاستماع لقراءة الإمام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن الاستفتاح في الصلاة سمي استفتاحا لأن المصلي يستفتح به صلاته، أنه مستحب في الصلاة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب. وأدعية الاستفتاح ولله الحمد والمنة كثيرة، هذه الأدعية يذكرها علماؤنا ضمن الاختلاف الذي هو اختلاف تنوع بين العلماء، يذكرون من أمثلة اختلاف التنوع ما جاء في دعاء أو أدعية الاستفتاح لكثرتها. وبالتالي إذا صلى الإنسان إماما أو صلى منفردا فإنه يأتي به اتباعا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان مأموما وراء إمام لا يرى الاستفتاح أو يتركه، لا يراه مذهبا كما هو مذهب المالكية أو بعض فقهاء المالكية مع الأسف الشديد مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذه الأمور تدل على شؤم التمذهب، أن صاحبه قد يترك سنة بحجة أنها على خلاف المذهب. وهذا في الحقيقة أمر منكوس، لأن الأصل في المذاهب كلها أن تكون مذهبا واحدا، وهذا المذهب هو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا ما تعبدنا إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم وحده، وأن لا نتبع معه غيره، وخير الهدي هو هديه عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لمسلم أن يترك قول النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد كائنا من كان، كما لا يجوز له أن يترك سنته لسنة غيره كائنا من كان، وأن يترك هديه لهدي غيره كائنا من كان. وأئمتنا ولله الحمد والمنة براء من مثل هذا كله، وقد ربوا ودعوا أتباعهم إلى خلاف هذا، إلى لزوم حقيقة، إلى لزوم السنة وعدم تركها لغيرها. وكان الإمام الشافعي يقول: إذا رأيتم قولي عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. وهذا الواجب على كل مسلم. مع الأسف الشديد أن الاستفتاح غير مشروع وغير مسناهيك أن يكون مسنونا عند المالكية، ولهذا لا يقولون به. وإذا صلى المصلي مأموما وراء واحد من هؤلاء، المشروع في حقه بل والواجب في حقه أنه يتبع إمامه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وبالتالي عليه أن يستمع لقراءة الفاتحة. إذا كانت الصلاة الجهرية، الصلاة السرية، يأتي ما يعتقده مشروعا في صلاته، وليس ملزما باتباع ما عليه الإمام أو مذهب الإمام. يبدأ صلاته على الأصل في الصلاة: الاستفتاح، الاستعاذة، البسملة، الفاتحة، وهكذا. أما إذا صلى وراء إمامه وكان الإمام يقرأ بالفاتحة بعد التكبيرة مباشرة، وإذا قرأ فانصتوا، قال عليه الصلاة والسلام، وجب عليه الانصات اتباعا للإمام. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الشرع في الأسماء المركبة من اسمين فمحمد علي أو محمد إياد؟ وحبذا لو تذكرون شيخنا بعض الضوابط الشرعية في تسمية الأولاد.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا بد أن يعلم الآباء، أقول الآباء ولا أقول الوالدين، لأن التسمية واجب على الأب، وهو حق من حقوق الولد عليه. المسؤول عن تسمية الولد هو الأب، وليست الأم وليس الوالدان، وبالتالي وجب عليه أن يؤدي هذا الواجب على وفق ما يحب ربه جل وعلا، وعلى وفق ما كان عليه هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في الأسماء، في الأسماء الحسنة ذات المعاني الجليلة العظيمة. قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال: أصدق الأسماء الحارث والهمام. وكان إذا سمع اسما قبيحا غيره إلى اسم حسن يحمل معنى طيب. كان ينهى عن أسماء التزكية ويستبدلها بغيرها وهكذا. والأصل في هذا أن الأسماء من باب التيامن، والإنسان يريد أن يكون أبناؤه على خير وعلى صلاح، ولهذا يختار لهم أسماء الصالحين الخيرين من هذه الأمة، ولا يختار لهم أسماء المغنيين والمغنيات والفاجرين والفاجرات أو تلك الأسماء الغريبة التي أصبحنا نسمعها، وهذا من آثار الإعلام الفاسد الماجن الذي ابتليت به الأمة الإسلامية. نترك أسماء الصالحين من أسماء الصحابة وأسماء الأنبياء والأسماء التي فيها التعبيد لله عز وجل، وما أكثر أسماء الله عز وجل، كل هذه الأسماء تصلح أسماء لأبنائنا: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الملك، عبد القيوم، عبد الباسط، عبد الملك، عبد، وهكذا. هذه كلها أسماء فيها اسم من أسماء الله جل وعلا، وهذا فيه خير عظيم. وهذا في الحقيقة ليس من الأسماء المركبة، أسماء المركبة لم تكن من عادة العرب، ناهيك أن تكون من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أو من سنته، هذه من 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 هدي العجم قبل الإسلام وبعد الإسلام. بعد الإسلام ابتلينا بهذه الأسماء التي فيها تلك التزكيات: تاج الدين وناصر الدين وضياء الدين وضياء الرحمن. هذه الأسماء التي هذا معنى الأسماء مركبة، مركبة من اسمين. نحن يكفينا اسم واحد لصالح من الصالحين، لأن تعدد الأسماء دليل على التعظيم، والتعظيم لله وحده لا شريك له، التعظيم لله وحده لا شريك له، ولهذا كانت أسماؤه كثيرة. وخير عباد الله نبينا عليه الصلاة والسلام تعددت أسماؤه، يعني وهذا لعلو منزلته وقدره عند الله جل وعلا. أما غيره فما كان عليه أصحابه، ما كان عليه أبناؤه وبناته، ما كان عليه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنصيحتي لإخواني أن يتقوا الله عز وجل في أبنائهم بحسن اختيار الأسماء لهم، أسماء الصالحين والخيرين من هذه الأمة وما أكثرها. احيوا في الأمة أسماء أصحاب رسول الله وأمهات المؤمنين. وبهذه المناسبة، يعني في الكثير كنا قبل أكثر من سنتين نصحنا إخواننا بتسمية اسمين من أسماء خيرين من هذه الأمة بالنسبة للرجال: معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا لنغيظة قلوب أعداء أصحاب رسول الله من أولئك الروافض، واسم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المطهرة المرأة المباركة في هذه الأمة، عالمة نساء الدنيا كلها وسيدة من سيدات هذه الأمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، واستجاب لهذه الحملة والدعوة الطيبة الكثير من إخواننا. صلى الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يبارك لهم فيما رزقهم، وأن يجعل ذريتهم ذرية صالحة. وكما أسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا جميعا والآباء أن يسعوا لحسن تربية أبنائهم وتعليمهم ليكونوا أمة صالحة من بعدهم. أما ما يتناقل بين الناس أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد، هذا حديث لا أصل له. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في ضعيفته، هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى. هناك رسائل طيبة في التسميات والأسماء، من أحسنها أقول من أحسنها رسالة الشيخ بكر رحمة الله عليه، تسمية المولود، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل ألفاظ تسوية الصفوف توقيفية بحيث يكتفى في ذلك على ما ورد في السنة، أم هي غير ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشك ولا ريب أن مثل هذه الألفاظ الواردة، وإن كان فيما قبل الصلاة، لكن هذا مما هو متعلق في بالصلاة، والأولى في مثل هذا، وخاصة بالنسبة لأصحاب اللسان العربي، الأولى التقيد بالألفاظ النبوية، الألفاظ المأثورة، فهي أولى من غيرها، لأنه هذا شيء معقول المعنى. الإمام يقوم بتسوية الصفوف، تصور أن الإمام مثلا إمام عند عجم لا يفقهون اللغة العربية، يروح يقول لهم تسوية الصفوف وهم لا يفهم ما يقول، يعني إذا قالها حتى بلغة أعجمية فلا حرج. يقول مثلا واحد راه يصلي بالفرنسيين ولا ليزيميغري، يقولهم رونجيفو ما نعرف شو يقول، وهكذا يعني. هذا هو الأولى. أما إذا كان مع عرب فإنه يأتي بالألفاظ المأثورة، فيها خير وفيها بركة، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم زيارة الآثار القديمة، الآثار الرومانية والفرعونية وغير ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على هذا السؤال المتعلق بما يعرف الآن بزيارة الآثار، على اختلافها، يعني اختلاف الأمم التي كانت تعيش فيها، هذا يقول أهل العلم يختلف حكمها باختلاف مقاصد أصحابها. يعني إذا كان القصد من هذه الزيارات العظة والاعتبار فلا حرج في ذلك، هذا بشرط أن تكون تلك الآثار لأمم لم تعذب، بمعنى أنه إذا ذهب مثلا إلى آثار قوم عاد الموجودة الآن في الجزيرة، هذه آثار لأمم عذبت، وورد في هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأننا إذا مررنا بهذه الآثار أن نسرع السير، أن نسرع السير، لأن الله جل وعلا عذب في هذه الأمكنة أمما قبلنا. نجتنب كذلك الآثار التي فيها المعاصي كالتماثيل وما أكثرها، هذه التماثيل التي عظمها أصحابها وقدسوها وجعلوا لها هذه التماثيل، هذه لا عبرة فيها ولا شيء من هذا القبيل، إنما هي أماكن معصية لله تبارك وتعالى، لا ينبغي قصدها بزيارة أو ما شاكل ذلك. فيعود الحكم كما ذكرنا أولا أنه يختلف باختلاف مقاصد أصحابها و والعلم عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل ولعلنا نختم بهذا السؤال، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، يسأل شيخنا عن حكم ادخار بعض المواد الغذائية وبيعها عند ارتفاع ثمنها، علما أن هذه المواد متوفرة في السوق طوال العام.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الاحتكار المحتكر المخطئ، فإنه لا ينبغي على المسلم أن يدخر طعاما سلعة هي طعام قصد ارتفاع أو غلاء سعرها. إلا في الاحتكار هو قصد أو طلب ارتفاع السعر، فإذا ادخرها حتى وإن كانت موجودة، لأن ادخارها سبب من أسباب فقدانها في الأسواق، فإذا كان قصده في الادخار هو هذا فهذا فعل محرم قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إضرار بالمسلمين. والقاعدة الشرعية في هذا الباب أنه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وبالتالي مثل هذا معاملة محرمة غير جائزة. أسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى، وأن يبارك لنا ولهم ويوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعفاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنيقرا حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 84 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 13 من ربيع الثاني عام 40 و400 وألف، الموافق للعشرين من شهر ديسمبر عام 2018. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، نود منكم نصيحة وكلمة توجيهية في التحذير من ذنوب الخلوات، خاصة مع وجود هذه الهواتف والأجهزة التي خربت القلوب والبيوت، والله المستعان.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله جل وعلا على تجدد هذا اللقاء بإخواننا وأبنائنا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيها وأن يجعلها منارة من منارات الدعوة السلفية المباركة، وأن يجعلها جامعة لأبنائنا وإخواننا على العلم النافع والعمل الصالح. وأول سؤال من أسئلة هذا اللقاء متعلق بهذه المسألة التي في الحقيقة قد كثر فيها السؤال من خلال ما يردنا من الشكاوى الكثيرة من الآباء والأمهات ومن الزوجات ومن مما يقع فيه بعض إخواننا في مثل هذه الأمور بسبب هذه الوسائل التي الأصل أننا نستعملها في الخير وفي ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى، إلا أنه مع الأسف الشديد فإن الشيطان قد استدرج الكثير من الناس بسبب هذه الوسائل، فاستعملوها فيما يسخط الله عز وجل في سماع والنظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، إلى تلكم العلاقات المشبوهة وما يعتريها من أنواع المنكرات. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. سميت هذه المعاصي أو هذه الذنوب بذنوب الخلوات لأن الإنسان إنما يفعلها إذا خلا بنفسه، والأصل في المسلم الذي يتقي ربه تبارك وتعالى أن يحقق التقوى في السر والعلانية، يعني في حال سره ووجوده في خلوته وبمفرده وفي حال وجوده مع الناس. وهذا الذي حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ثوبان الذي صححه الإمام الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيح ابن ماجه رحمة الله عز وجل عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله جل وعلا هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا الحديث العظيم الذي جاء في هذا الباب وجاء فيه هذا الوعيد الشديد وهذا التحذير من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن أقواما من أمته يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فالله تبارك وتعالى لا يبارك في أعمالهم، بل إن هذا العمل يكون سببا في محق تلك الحسنات التي حصلوا عليها بأعمال جليلة، لأن الله تبارك وتعالى لا يثيب بالحسنات إلا على الصالحات. ولكن لما وقعوا في هذا الإثم العظيم والمنكر الجسيم، الله تبارك وتعالى عاقبهم هذه العقوبة الشديدة. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإخواننا منها. هذه التي تسمى بذنوب الخلوات، وكأن صاحبها لا يحسن الظن بربه تبارك وتعالى، لأن الذي يحسن ظنه بالله جل وعلا يعلم علم اليقين أنه يراه ويسمعه وأنه مطلع عليه في كل وقت وحين حيثما كان وأينما وجد. ولهذا إذا تصرف على خلاف هذا قدح هذا في حسن ظنه بربه تبارك وتعالى، وكان هذا دليلا على ضعف إيمانه، لأن صاحب الإيمان القوي يستحضر عظمة الله جل وعلا في قلبه في كل أوقاته. وهذه في الحقيقة درجة من درجات الدين، هي درجة الإحسان، أعلى الدرجات كلها، والتي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه حقيقة ينبغي أن لا يغفل عنها أي مسلم، ويتقي الله جل وعلا في نفسه في كل أحواله، ويستحضر مراقبة الله جل وعلا له فيراقب بذلك أعماله. ولهذا الذي ينجي من مثل هذه الذنوب، والذنوب كلها قبيحة عند الله، كلها قبيحة عند الله، إلا أنها متفاوتة في إثمها وخطرها عنده جل وعلا. الكبائر لا شك ولا ريب أنها أشد الذنوب وأخطرها عند الله تبارك وتعالى، والمجاهرة بالمعصية لا شك أن هذا عمل قبيح، بل هو معصية على معصية. وأصحاب هذه المعاصي يحرمون خيرا عظيم، يحرمون معافاة الله جل وعلا لهم، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وكأن المجاهر يتباهى بمعصيته لربه، وكان الواجب في حقه أن يتقيه وأن يستحي منه وأن يستحي من خلقه، ولكنه ترك هذا كله ووقع في هذه المجاهرة بمثل هذه المعصية. وكذلك إذا ظن لما خلا بنفسه أن الله جل وعلا لا يطلع عليه، فإن في هذا جرم عظيم وخطر جسيم على نفسه وعلى من حوله. ولهذا الواجب عليه أن يتقي الله وأن يسعى في الأسباب التي تنجيه من مثل هذه الأعمال القبيحة، أولها صدق اللجوء إلى الله جل وعلا ودعائه في كل وقت وحين أن يطهر قلبه وأن يزكي نفسه وأن يوفقه لتحقيق التقوى. من الأسباب كذلك أنه يبتعد عن هذه الأسباب التي تكون سببا في مثل هذه المعاصي، يجتنبها ويبتعد عنها، تعينه على ترك هذا الأمر الذي يسخط عليه ربه عز وجل. ومن أعظم هذه الأسباب كذلك أن يجاهد نفسه الجهاد العظيم في هذا الباب، ومجاهدة النفس قربة من أعظم القربات وأجلها. وهذه ديدن الصالحين من قبلنا من أنبياء الله جل وعلا ورسله، أن يستحضر مثل هذا الوعيد الشديد الذي جاء في حق من تجرأ على ربه جل وعلا هذه الجرأة، وقع في محارمه لما خلا بنفسه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وقلوب إخواننا وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم بيع سلعة مع إلزام المشتري باقتناء سلعة أخرى مع ما يريد شراءه، وإلا لا يتم له البيع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا النوع من أنواع البيوع، والذي عرف في زماننا من اشتراط بيع سلعة مع سلعة أخرى لسبب من الأسباب، والغالب أن هذه الأسباب تكون لركود السلعة الثانية التي يشترطها البائع، وفي حالات أخرى قد تكون لمصلحة بيعها مع السلعة التي يطلبها المشتري، كأن يبيع البقرة ونتاجها والعنزة ونتاجها، لأنها إذا بقيت صغيرتها لوحدها ربما لا يصلح حالها، فيشترط عليه هذا. أهل العلماء تلفوا في هذا الاشتراط الذي في هذا البيع، هل هو شرط باطل يكون سببا في فساد العقد، أم هو شرط صحيح على قولين. ذهب من علماء المالكية الشيخ عليش إلى صحة هذا البيع، إلى صحة هذا البيع، لأنه معلوم ليست فيه جهالة، ولأنه شرط جائز والمسلمون عند شروطهم. وسئل الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى على هذا النوع من البيع، فأجاب بقوله: لا بأس به، أي لا بأس بهذا النوع من البيع. وهذا قال، وهو أن يقول لك البائع: أنا لا أبيع عليك هذه السلعة إلا أن تشتري السلعة الأخرى، فإن رضيت بذلك فلا حرج، لعموم قوله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، ولقوله: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به فروج. فالأصل قال في الشروط كالأصل في العقود، وهو الإباحة والحل حتى يقوم دليل على المنع. فإذا اشترط عليك البائع أن تشتري السلعة الأخرى مع ما تريده من السلع، فلا حرج عليك في أن تشتري منه. هذا قول، وهذه فتوى الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وبالتالي نقول للسائل: ما دام أن هذا البيع بشرط الأصل فيه أنه جائز، لأن الأصل في الشروط الحل، فهذا البيع يصح ولا حرج فيه بإذن الله تبارك وتعالى، وهو ليس صورة من صور البيعتين في بيعة كما ذهب إليه بعضهم، والعلم عند الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل الشروط التي يجب توفرها في تكفير المعين يجب كذلك توفرها في تبديعه وتفسيقه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة والمتعلقة بباب الأسماء والأحكام، الأصل فيها أنها خاضعة لقاعدة تحقق الشروط وانتفاء الموانع، لأنها من المسائل العظام، والحكم بخروج أحد من الإيمان بعد أن دخل فيه إلى الكفر ليس بالأمر الهين على خلاف ما يقع فيه المتهوكون والمتهورون في هذا الباب من أولئك التكفيريين الذين سلكوا هذا المسلك الخطير والذي آثاره وتبعاته خطيرة على صاحبه وعلى مجتمعه وعلى الناس جميعا. وواقعنا خير شاهد على ما نقوله أو ما يقوله علماؤنا في هذا الباب. وبناء على هذا فإن الحكم بالتبديع على شخص ما خاضع لنفس تلك القواعد التي يطبقها علماؤنا على الحكم بتكفير المسلم، لا يكفر إلا بهذا، لأنه هذه من الأمور التي قد يكون فيها عارض يمنع من وقوعها. والقاعدة في هذا أن ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، قد يفعل هذا جاهلا، والجهل عذر من الأعذار، وأهل الحق يعذرون غيرهم بالجهل، الجهل خاصة في مثل هذه المسائل. قد تكون لديه شبهة حالت دون معرفته للحق، وهذه الشبهة لا بد من إزالتها، لا بد من إزالتها. فإذا تم هذا، يعني تحققت الشروط في التبديع، وأن هذا الذي وقع فيه بدعة من البدع وأقيمت بأدلتها وأقيمت الحج عليه في ذلك وبين له هذا الأمر، وانتفت كل الموانع، يعني ليست لديه في هذه المسألة شبهة من الشبهات أو ما إلى ذلك، فإنه يكون أو ينطبق عليه الحكم، ويكون بتلك البدعة التي وقع فيها مبتدعا. ونصيحتي لإخواني في هذا الباب أنه ينبغي أن يعرفوا له أهله، وأن يرفعوه إليهم، وأن لا يتجرؤوا فيه، لأن الأصل في هذا أنه لله تبارك وتعالى. ومسائل الكفر متعلقة بالقلوب، والقلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولهذا أنصح إخواني بالرجوع إلى كلام الأئمة في مثل هذه المسائل، وخاصة الأئمة الثلاث، وإلى ما ألفه بعض مشايخنا في هذا الباب. هناك رسالة للشيخ رسلان ضوابط التبديع، رسالة طيبة في بابها، أنصح بالرجوع إليها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: شيخنا قدر الله أن أصبت بمرض الفشل الكلوي، واستلزم الخضوع لعملية تصفية الدم 3 مرات أسبوعيا، والحصص تكون ما بين الساعة 4:30 صباحا إلى غاية الساعة 8:30. في هذه الأيام وقت صلاة الفجر يكون أثناء الحصة، وأحيانا أنام أو ينتقض للوضوء، فهل أتيمم وأصلي قبل خروج الوقت، أم أنتظر حتى أكمل الحصة وأتوضأ لأصلي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله جل وعلا العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي أخانا وسائر إخواننا من مثل هذه الأمراض والأسقام، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم لحسن عبادة الله جل وعلا ولو على هذا الحال. ثم أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإخواننا على الحق المبين. وهذا دليل حرص هذا الأخ على إقامة صلاته في وقتها طاعة لربه ولمولاه جل في علاه. وهذا فيه عبرة لغيره ممن أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة الصحة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرق. الله جل وعلا من الناس أناس كثيرون أنعم الله عليهم بالأوقات، وأنعم الله جل وعلا التي تؤدى فيها مثل هذه العبادات وأعمال الخير كلها، وأنعم عليهم بنعمة العافية في الأبدان والصحة. ورغم ذلك لا يشكرون الله عز وجل على نعمه ولا يعبدونه حتى بمثل هذه العبادات العظيمة التي هي من أركان هذا الدين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، قال عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مسلم أن يعتبر بإخوانه، نحمد الله عز وجل أن عافاه مما ابتلى به غيره، ويلجأ إلى الله عز وجل بحسن عبادته. هذا الأخ الذي تبدأ حصصه في بالغسيل الكلوي، يعني يخضع أصحاب الغسيل الكلوي يخضعون لأجهزة يعني تلزمهم الفراش فترة هذا الغسيل، يعني يصبح جسم هذا الإنسان خاضع لآلة أو جهاز، هذا الجهاز يعمل عمل الكلى في الإنسان، يعني عمل جزئي. هذا حتى نعلم نعم الله جل وعلا علينا، أو دعنا مثل هذه الأجهزة العظيمة الباهظة الثمن وفي أبداننا، وبحجمها الصغير ولكن عملها عجيب في أجسامنا. وهذا من حسن وبديع صنع خالقنا ورازقنا سبحانه وتعالى. فهذه الحصص يبدأ من الساعة 4:30 إلى غاية 8:30، يعني يكون وقت الفجر في الوقت الذي يكون في عملية الغسيل، لأنه قد الأوقات تكون في أوقات أخرى بإمكان للمريض، يعني نحن نذكر هذا لعل المريض يغير له التوقيت، وإذا استطاع أن يغير التوقيت يكون أفضل له. بإمكانه مثلا أن يجمع بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، يعني كأن تبدأ الحصة وقت الزوال أو بعد الزوال بعد دخول وقت الظهر. فقبل أن يبدأ في هذه الحصة يجمع بين الظهر والعصر ويصليهما، ثم يدخل في حصة الغسيل، يدخل في حصة الغسيل ويكون قد صلى صلاتيه. وكذلك أو إذا كان يبدأ قبل الظهر، يبدأ قبل الظهر وتنتهي الحصة حتى إلى ما بعد وقت العصر، فإنه يجمع جمع تأخير بين الظهر والعصر، وكذلك يفعل بالنسبة للمغرب والعشاء. وعليه أن يتعلم مواقيت الصلاة كلها. أما في مثل هذه الحالة فإنه يتعين عليه أن يصلي صلاة الفجر على أي حال، على أي حال، إذا استطاع أن يتيمم يتيمم ويصلي، وإذا ما استطاع حتى أن يتيمم فيكون في حكم فاقد الطهورين، يصلي على أي حال. ونسأل الله جل وعلا أن يشفيه وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: هل يعد العقد المدني كافيا في شرعية العقد، أم لا بد من إبرام العقد الشرعي بعده؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، ينبغي أن نعلم أن الأصل في عقد النكاح أنه عقد واحد، وهذا الذي اصطلح على تسميته بالعقد المدني والعقد الشرعي أو العرفي. هذه تسميات العقد المدني هو بمثابة التوثيق للعقد الشرعي. فإذا مثلا تم هذا العقد المدني على الصفة الشرعية بأن تذكر فيه الصيغة وبحضور الشهود يعني العدول وبوجود الولي بالنسبة للمرأة، فهذا هو العقد الشرعي في الحقيقة، ويكون العقد عقدا واحدا، هو المدني هو الشرعي. أما إذا لم تكن لا صيغة ولا هم يحزنون، كما هو الحال في غالب المصالح مصالح العقود، فيحتاج إلى أن يعقد هذا عقدا شرعيا بذكر الصيغة وعلى الطريقة المعروفة. هذا الذي نعتقد في هذا الباب، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما الفرق بين التذلل والخضوع والاستسلام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو في الحقيقة لا فرق بين الخضوع والاستسلام بالنسبة للغة، وهذه الألفاظ هي التي يستعملها علماؤنا في تعريف العبادة، العبادة بأنها الخضوع والاستسلام لله تبارك وتعالى، أو هي كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة لله عز وجل. وبالتالي بعضهم يذكر أن الذل يكون بسبب الغير، والخضوع لا يكون كذلك، بسبب الغير، يعني إنسان يذل إنسانا آخر بما قد يفعل له، كما يفعل بعض الظلمة من إذلال غيرهم من الضعف. وأما الخضوع فهذا استكانة الإنسان لغيره لضعفه أو انهزامه بين يديه، فيكون خاضعاً له. أما فيما يتعلق بالتذلل، ولهذا يقال أن الذل مذلة إذا كان لغير الله، وإذا كان لله فهو من الكمال ومما يمدح عليه العبد. فالذل قبيح إذا كان لغير الله، أما إذا كان لله تبارك وتعالى فهذا من أعظم الأمور وأحبها إلى الله تبارك وتعالى. ومن آثار الذل والخضوع لله عز وجل أن العبد يكون مفتقرا إلى ربه تبارك وتعالى، بحيث يحتاج إليه في كل صغيرة وكبيرة، وهذا الافتقار يجعله دائما وأبدا يلتجئ إليه. وهذا اللجوء لا شك ولا ريب أنه أعظم عبادة، ومن آثاره صدق الدعاء لله تبارك وتعالى وصدق الرجاء منه جل وعلا وهكذا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تحقيق هذه المعاني للعبادة الصحيحة لله جل وعلا والعلم عند الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان الإمام لا يقول دعاء الاستفتاح في الصلاة الجهرية بحيث يبدأ بالتلاوة مباشرة، فهل يشرع للمأموم الاستفتاح أم يجب عليه الاستماع لقراءة الإمام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن الاستفتاح في الصلاة سمي استفتاحا لأن المصلي يستفتح به صلاته، أنه مستحب في الصلاة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب. وأدعية الاستفتاح ولله الحمد والمنة كثيرة، هذه الأدعية يذكرها علماؤنا ضمن الاختلاف الذي هو اختلاف تنوع بين العلماء، يذكرون من أمثلة اختلاف التنوع ما جاء في دعاء أو أدعية الاستفتاح لكثرتها. وبالتالي إذا صلى الإنسان إماما أو صلى منفردا فإنه يأتي به اتباعا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان مأموما وراء إمام لا يرى الاستفتاح أو يتركه، لا يراه مذهبا كما هو مذهب المالكية أو بعض فقهاء المالكية مع الأسف الشديد مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذه الأمور تدل على شؤم التمذهب، أن صاحبه قد يترك سنة بحجة أنها على خلاف المذهب. وهذا في الحقيقة أمر منكوس، لأن الأصل في المذاهب كلها أن تكون مذهبا واحدا، وهذا المذهب هو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا ما اتبعنا ما تعبدنا إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم وحده، وأن لا نتبع معه غيره، وخير الهدي هو هديه عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لمسلم أن يترك قول النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد كائنا من كان، كما لا يجوز له أن يترك سنته لسنة غيره كائنا من كان، وأن يترك هديه لهدي غيره كائنا من كان. وأئمتنا ولله الحمد والمنة براء من مثل هذا كله، وقد ربوا ودعوا أتباعهم إلى خلاف هذا، إلى لزوم حقيقة، إلى لزوم السنة وعدم تركها لغيرها. وكان الإمام الشافعي يقول: إذا رأيتم قولي عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. وهذا الواجب على كل مسلم. مع الأسف الشديد أن الاستفتاح غير مشروع وغير مسناهيك أن يكون مسنونا عند المالكية، ولهذا لا يقولون به. وإذا صلى المصلي مأموما وراء واحد من هؤلاء، المشروع في حقه بل والواجب في حقه أنه يتبع إمامه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبالتالي عليه أن يستمع لقراءة الفاتحة إذا كانت الصلاة الجهرية، الصلاة السرية يأتي ما يعتقده مشروعا في صلاته وليس ملزما باتباع ما عليه الإمام أو مذهب الإمام، يبدأ صلاته على الأصل في الصلاة الاستفتاح الاستعاذة البسملة الفاتحة وهكذا. أما إذا صلى وراء إمامه وكان الإمام يقرأ بالفاتحة بعد التكبيرة مباشرة وإذا قرأ فانصتوا، قال عليه الصلاة والسلام، وجب عليه الانصات اتباعا للإمام. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الشرع في الأسماء المركبة من اسمين فمحمد علي أو محمد إياد؟ وحبذا لو تذكرون شيخنا بعض الضوابط الشرعية في تسمية الأولاد.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا بد أن يعلم الآباء، أقول الآباء ولا أقول الوالدين، لأن التسمية واجب على الأب وهو حق من حقوق الولد عليه، المسؤول عن تسمية الولد هو الأب وليست الأم وليس الوالدان، وبالتالي وجب عليه أن يؤدي هذا الواجب على وفق ما يحب ربه جل وعلا وعلى وفق ما كان عليه هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في الأسماء، في الأسماء الحسنة ذات المعاني الجليلة العظيمة، قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، قال أصدق الأسماء الحارث والهمام، وكان إذا سمع اسما قبيحا غيره إلى اسم حسن يحمل معنى طيب، كان ينهى عن أسماء التزكية ويستبدلها بغيرها وهكذا. والأصل في هذا أن الأسماء من باب التيامن، والإنسان يريد أن يكون أبناؤه على خير وعلى صلاح، ولهذا يختار لهم أسماء الصالحين الخيرين من هذه الأمة، ولا يختار لهم أسماء المغنيين والمغنيات والفاجرين والفاجرات أو تلك الأسماء الغريبة التي أصبحنا نسمعها، وهذا من آثار الإعلام الفاسد الماجن الذي ابتليت به الأمة الإسلامية. نترك أسماء الصالحين من أسماء الصحابة وأسماء الأنبياء والأسماء التي فيها التعبيد لله عز وجل، وما أكثر أسماء الله عز وجل، كل هذه الأسماء تصلح أسماء لأبنائنا: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الملك، عبد القيوم، عبد الباسط، عبد الملك، عبد وهكذا. هذه كلها أسماء فيها اسم من أسماء الله جل وعلا، وهذا فيه خير عظيم. وهذا في الحقيقة ليس من الأسماء المركبة، أسماء المركبة لم تكن من عادة العرب، ناهيك أن تكون من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أو من سنته، هذه من 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 هدي العجم قبل الإسلام وبعد الإسلام. بعد الإسلام ابتلينا بهذه الأسماء التي فيها تلك التزكيات: تاج الدين وناصر الدين وضياء الدين وضياء الرحمن، هذه الأسماء التي هذا معنى الأسماء مركبة، مركبة من اسمين. نحن يكفينا اسم واحد لصالح من الصالحين، لأن تعدد الأسماء دليل على التعظيم، والتعظيم لله وحده لا شريك له، التعظيم لله وحده لا شريك له، ولهذا كانت أسماؤه كثيرة، وخير عباد الله نبينا عليه الصلاة والسلام، تعددت أسماؤه يعني، وهذا لعلو منزلته وقدره عند الله جل وعلا. أما غيره فما كان عليه أصحابه، ما كان عليه أبناؤه وبناته، ما كان عليه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنصيحتي لإخواني أن يتقوا الله عز وجل في أبنائهم، في أبنائهم بحسن اختيار الأسماء لهم، أسماء الصالحين والخيرين من هذه الأمة وما أكثرها. أحيوا في الأمة أسماء أصحاب رسول الله وأمهات المؤمنين. وبهذه المناسبة يعني في الكثير كنا قبل أكثر من سنتين نصحنا إخواننا بتسمية اسمين من أسماء خيرين من هذه الأمة بالنسبة للرجال، معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا لنغيظ قلوب أعداء أصحاب رسول الله من أولئك الروافض، واسم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المطهرة المرأة المباركة في هذه الأمة، عالمة نساء الدنيا كلها وسيدة من سيدات هذه الأمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، واستجاب لهذه الحملة والدعوة الطيبة الكثير من إخواننا، صلى الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يبارك لهم فيما رزقهم وأن يجعل ذريتهم ذرية صالحة. وكما أسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا جميعا والآباء أن يسعوا لحسن تربية ابنائهم وتعليمهم ليكونوا أمة صالحة من بعدهم. أما ما يتناقل بين الناس أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد، هذا حديث لا أصل له، قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في ضعيفته، هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى. هناك رسائل طيبة في التسميات والأسماء، من أحسنها أقول من أحسنها رسالة الشيخ بكر رحمة الله عليه تسمية المولود، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل ألفاظ تسوية الصفوف توقيفية بحيث يكتفى في ذلك على ما ورد في السنة أم هي غير ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشك ولا ريب أن مثل هذه الألفاظ الواردة وإن كان فيما قبل الصلاة، لكن هذا مما هو متعلق في بالصلاة، والأولى في مثل هذا وخاصة بالنسبة لأصحاب اللسان العربي الأولى التقيد بالألفاظ النبوية، الألفاظ المأثورة، فهي أولى من غيرها، لأنه هذا شيء معقول المعنى. الإمام يقوم بتسوية الصفوف، تصور أنه الإمام مثلا إمام عند عجم لا يفقهون اللغة العربية، يروح يقول لهم تسوية الصفوف وهم لا يفهمون ما يقول، يعني إذا قالها حتى بلغة أعجمية فلا حرج. يقول مثلا واحد راه يصلي بالفرنسيين ولا ليزيميغري يقول لهم رونجيفو ما نعرفش يقول، وهكذا يعني. هذا هو الأولى. أما إذا كان مع عرب فإنه يأتي بالألفاظ المأثورة فيها خير وفيها بركة، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم زيارة الآثار القديمة كالآثار الرومانية والفرعونية وغير ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على هذا السؤال المتعلق بما يعرف الآن بزيارة الآثار، على اختلافها يعني اختلاف الأمم التي كانت تعيش فيها، هذا يقول أهل العلم يختلف حكمها باختلاف مقاصد أصحابها. يعني إذا كان القصد من هذه الزيارات العظة والاعتبار فلا حرج في ذلك، هذا بشرط أن تكون تلك الآثار لأمم لم تعذب، بمعنى أنه إذا ذهب مثلا إلى آثار قوم عاد الموجودة الآن في الجزيرة، هذه آثار لأمم عذبت، وورد في هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأننا إذا مررنا بهذه الآثار أن نسرع السير، أن نسرع السير، لأن الله جل وعلا عذب في هذه الأمكنة أمما قبلنا. نجتنب كذلك الآثار التي فيها المعاصي كالتماثيل وما أكثرها، هذه التماثيل التي عظمها أصحابها وقدسوها وجعلوا لها هذه التماثيل، هذه لا عبرة فيها ولا شيء من هذا القبيل، إنما هي أماكن معصية لله تبارك وتعالى، لا ينبغي قصدها بزيارة أو ما شاكل ذلك. فيعود الحكم كما ذكرنا أولا أنه يختلف باختلاف مقاصد أصحابها، والعلم عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل، ولعلنا نختم بهذا السؤال، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، يسأل شيخنا عن حكم ادخار بعض المواد الغذائية وبيعها عند ارتفاع ثمنها، علما أن هذه المواد متوفرة في السوق طوال العام.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الاحتكار المحتكر المخطئ، فإنه لا ينبغي على المسلم أن يدخر طعاما سلعة هي طعام قصد ارتفاع أو غلاء سعرها، إلا في الاحتكار هو قصد أو طلب ارتفاع السعر، فإذا ادخرها حتى وإن كانت موجودة، لأن ادخارها سبب من أسباب فقدانها في الأسواق، فإذا كان قصده في الادخار هو هذا فهذا فعل محرم قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إضرار بالمسلمين، والقاعدة الشرعية في هذا الباب أنه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وبالتالي مثل هذا معاملة محرمة غير جائزة. أسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى، وأن يبارك لنا ولهم ويوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.